بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله من شهد أن لا إله إلا الله، قال أي من تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما، أي بمدلول الشهادتين، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا دليل العلم. وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون العلم. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. جوارح واللسان أيضا منه، يعني النطق بالشهادتين من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه لا ينفع ذلك، هذا حال المنافقين. قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم، القرطبي صاحب المفهم هو أحمد بن عمر أبو العباس، وهو غير محمد بن أحمد أبي عبد الله صاحب التفسير والتذكرة، وصاحب المفهم يعتبر شيخا لصاحب التفسير والتذكرة. قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. قال: هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. المرجئة من أرجأ بمعنى أخر، وآخرون مرجون لأمر الله أي مؤخرون. والمرجئة هم الذين يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان، أي لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول مرجئة الجهمية، وهؤلاء يقولون يكفي في الإيمان مجرد المعرفة، يكفي في الإيمان مجرد المعرفة، فإذا عرف العبد ربه فهو مؤمن، وإن أتى ما أتى من المعاصي والذنوب بل والشركيات، بل على قولهم هذا يعتبر فرعون مؤمن لأنه قد عرف ربه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإبليس قال فبعزتك لأغوينهم، عرف ربه، فهو على قول مرجئة الجهمية الذين هم يعني ماذا غلاة المرجئة، على قولهم يكون مؤمنا إذا عرف العبد ربه فهو مؤمن عند مرجئة الجهمية. والقسم الثاني من أقسام المرجئة مرجئة الكرامية، هؤلاء يقولون يكفي في الإيمان مجرد التلفظ بلا عمل ولا اعتقاد، إذا تلفظ بالإيمان بلسانه فهو مؤمن حتى وإن لم يعمل شيئا، حتى وإن لم يعتقد، وعلى قولهم فالمنافقون مؤمنون. وهم يقولون بهذا، يقولون إن المنافقين مؤمنون، لكن يقولون هم في الآخرة يكونون في النار، يكونون في النار بسبب عدم اعتقادهم. ومرجئة الكرامية كغيرهم من الفرق الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان إضافة إلى حصرهم الإيمان بمجرد القول. والقسم الثالث والأخير مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء هؤلاء يقولون لا بد في الإيمان من التلفظ باللسان والاعتقاد بالقلب، لكن الأعمال الجوارح لا تدخل في مسمى الإيمان، أعمال الجوارح لا تدخل في مسمى الإيمان. نعم، وهذا المذهب يعني ماذا قال به أبو حنيفة وجماعة من أصحابه، أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وشدد أهل العلم النكير عليهم كما تجد ذلك في مؤلفات العلماء الذين كتبوا في هذا، ككتاب نشر الصحيفة ذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، ذكر شيئا مما أنكر عليه من هذا الجانب. والشاهد من هذا أن هذه فرق المرجئة، هذه فرق المرجئة، ولا شك في كفر الفرقتين الأوليين مرجئة الجهمية ومرجئة الكرامية. فالأولون حصروا الإيمان في مجرد المعرفة، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، والآخرون حصروا الإيمان في مجرد القول فقط، في مجرد القول فقط. وأما الفرقة الثالثة ومرجئة الفقهاء مرجئة الحنفية فواقعون في بدعة من البدع، ضلالة من الضلالات. نعم، وهذا القول لا شك أنه بدعة، ويخرج به من السنة من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، نخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. قال: هذه ترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، أي على فساد هذا المذهب، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه لا ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق، يلزم منه أن يكون النفاق سائغا جائزا، والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا، يعني الحكم للمنافق بالإيمان. قال انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قول من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من جميع جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، أي جمع في هذا الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إلى آخر الحديث. قال: فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم، أي يرد على جميع الفرق، يرد على جميع ملل الكفر من يهودية ونصرانية ومشركين وثنيين وغير ذلك. قال: ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهو في غير موضع من القرآن، أي هذا المعنى، ويأتيك في قول البقاع صريحا، أي هذا المعنى قوله وحده، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، يعني تأكيد له من حيث المعنى، من شهد أن لا إله إلا الله في إثبات الإلهية لله، وقوله وحده تأكيد لهذا الإثبات، وأيضا فيها نفي الإلهية عما سوى الله، وقوله لا شريك له تأكيد لهذا النفي. قاله الحافظ: كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوه ردا عليه بقولهم: أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ما الشاهد من هذه الآيات؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إثبات الإلهية لله ونفيها عما سوى. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل كما سبق. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. قال رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله أي من العبادات فقد جعله لله ندا، فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. قال ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله. قالت قد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما. وقبل هذا معرفة معنى لا إله إلا الله من الأهمية بمكان لحصول الخلل في تفسيرها عند البعض، عند بعض الفرق الضالة من الذين تقدموا ومن المتأخرين من الخلف. فغالب أهل الكلام فسرونها بلا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، وهكذا جاء من بعدهم من بعض الفرق الضالة ويفسرون بنحو هذا التفسير وإن اختلفت العبارات، لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا حاكم إلا الله، حصروها أو نعم جعلوا معنى لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، أو لا الذين ينادون بما يسمونه بتوحيد الحاكمية. كان لابد من معرفة معنى لا إله إلا الله من كلام الأئمة من كلام السلف والالتفات إلى ما يقرره الخلف في معناها. وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث أنه الواجب له الإلهية، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا نافية للجنس، إله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف تقديره حق أو بحق، وإلا حرف استثناء، والله لفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف بدل من الخبر المحذوف. قال من حيث أنه أو من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك، يعني لفظ الجلالة ها هنا نفيت الإلهية عما سواه وأثبتت له قال فلا يستحقها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال ابن القيم في البدائع ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه، عندكم ايش تباريني من المنفي وحكمه فلا يكون داخلا في المنفي اذ لو كان كذلك لم يكن عندي. وقال ابن القيم في البدائع ردا لقول من قال ان المستثنى مخرج من المستثنى منه، يحتاج الى نظر في الاصل الذي هو البدائع. وعلى كل حاصل الكلام على هذه المساله انها مساله نحويه، مساله نحوية تتعلق بالمستثنى والمستثنى منه. يعني اختلف النحاة في المستثنى. إذا قلت مثلا، ركز معي قليلا، إذا قلت مثلا قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، أين المستثنى؟ زيد. وأين المستثنى منه؟ المستثنى منه القوم. وما هو الحكم؟ الحكم ما هو؟ القيام. قام القوم
إلا زيدا،
قام القوم إلا زيدا، الحكم هو القيام. والمستثنى منه هو القوم، المستثنى منه والمستثنى هو زيد. هناك مسألة خلافية بين النحاة، هل زيد هذا الذي هو المستثنى هل هو مخرج، يعني هل هو مستثنى من المستثنى منه الذي هو القوم، أو هو مستثنى من الحكم الذي هو القيام؟ مسألة خلافية بين النحاة. جمهور النحاة يقولون المستثنى الذي هو زيد في هذا المثال مخرج من المستثنى منه ومن حكمه، مخرج من المستثنى منه ومن حكمه. فإذا قلت قام القوم إلا زيدا، فزيد خرج من المستثنى منه الذي هو القوم، وخرج أيضا من الحكم الذي هو القيام، الذي هو القيام. وبعض النحاة وهو الكسائي يقول المستثنى منه الذي هو زيد ها هنا مخرج من المستثنى، المستثنى الذي هو زيد مخرج من المستثنى منه دون الحكم، دون الحكم أو دون الوصف كما يعبر بعضهم. يعني إذا قلت مثلا قام القوم إلا زيدا، على قول الكسائي يكون المعنى قام القوم إلا زيدا، زيد خرج من إيش؟
من القوم.
زيد خرج من من؟
من القوم.
من القوم. لكن هل خرج من الحكم الذي هو القيام؟ ما خرج على قول الكسائي، قد يكون قام قد يكون ما قام. يعني يكون معنى العبارة على قول الكسائي قام القوم إلا زيدا، قام القوم الذين ليس فيهم زيد. وزيد هل قام أو لم يقم؟ الحكم هنا مسكوت عنه، لأننا لا نستفيد من هذه الجملة إثبات الحكم له ولا نفي الحكم إيش عنه. هذا على قول من؟ الكسائي. وابن القيم رحمه الله في مبحثه هذا في البدائع هو يرد على من؟ الكسائي. هذا يرد على الكسائي يعني فيما ذهب إليه في هذه المسألة النحوية، وأن مقتضى مذهب الكسائي أن الناس إذا قالوا لا إله إلا الله ما يدخلون فيه التوحيد، لأن الحكم مسكوت عنه. فأنت عندما تقول لا إله إلا الله المستثنى منه ما هو؟ إله. لا إله إله استثنيت المستثنى هو لفظ الجلالة، ركز معي، المستثنى لفظ الجلالة، والمستثنى منه إله الآلهة. إله هنا يعني اسم، يعني ماذا يعتبر؟ لا نافية الجنس. هناك إله اسم جنس تدخل فيه جميع الآلهة، معناها أنك استثنيت لفظ الجلالة من الآلهة، هذا مستثنى منه. وما هو الحكم؟ الحكم هو نفي إيش؟ الألوهية. نفي الألوهية لا نافية. الحكم هو نفي إيش؟
الألوهية.
والمستثنى منه الآلهة، مستثنى منه الآلهة، والمستثنى لفظ الجلالة. فعلى قول الجمهور لا إله إلا الله يكون لفظ الجلالة مستثنى من الحكم الذي هو الإلهية، نفي الإلهية، ومستثنى أيضا من المستثنى منه الذي هو الآلهة. لكن على قول الكسائي يكون لفظ الجلالة مستثنى من المستثنى منه الذي هو الإله الآلهة، وليس مستثنى من الحكم، ليس مستثنى من إيش؟ من الحكم. يكون الشخص ما يدخل في لأن يكون الحكم هنا مسكوتا عنه، يعني كأنه قال، يعني كأنه نفى الإلهية عن الآلهة التي ليس فيها الله. لكن هل أثبت له الإلهية؟ ما أثبت لها. الحكم ما له عند الكسائي؟ مسكوت عنه، قد يكون ثابتا وقد يكون منفيا. فإذا قلت مثلا قام القوم إلا زيدا كما سبق، الحكم الذي هو القيام لا يثبت لزيد ولا ينفع عنه، لأن زيد إنما أخرج من المستثنى الذي هو القوم. وهكذا في لفظ الجلالة. عند الكسائي لفظ الجلالة مخرج من ماذا؟ من المستثنى منه الذي هو الآلهة. وأما إثبات الإلهية له فلا يستفاد، لا يستفاد لأن الحكم مسكوت عنه. فرد عليه الإمام ابن القيم بهذا، وأن المسلمين يدخلون في الإسلام بهذه الكلمة، ولو كان كما يقول بأن المستثنى إنما يخرج من المستثنى منه دون حكمه لكان الناس ما يدخلون بالإسلام بالشهادة، ما يدخلون في الإسلام بماذا؟ بالشهادة. فهذا هو حاصل الكلام على هذه المسألة. هناك قول ثالث لظاهر الفراء يرى أن المستثنى مخرج من الحكم دون المستثنى منه، وستأتي معكم المسألة مفصلة إن شاء الله في قطر الندى في موضعها. طيب سنتوقف هنا من أجل مراجعة يعني لفظ ابن القيم بالذات من البدائع، ثم يعني نعيدها في الدرس القادم. سبحانه وتعالى.